بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
الحمد لله. نعم. إذا المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن مباحات الصيام، أي عما يجوز للصائم ويباح له أن يفعله في هذا الصيام، ولا يضر ذلك بصومه ولا يفسده ويبطله. وقد مر معنا الكلام على نزول الماء والالتماس الماء والاستحمام في حال الصيام، وكذلك الأمر الثاني وضع الكحل في العينين أو الكحل، وأن ذلك جائز كذلك لا يضر بالصيام. كذلك مباشرة وتقديم الرجل لزوجته إذا كان لا يتعدى به الأمر إلى أكثر من ذلك، أي يملك نفسه ويملك شهوته، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ووصاه إلا إذا كان لا يملك نفسه فيمنعه. قال كذلك الحقن، وتكلمنا عليها في الدرس الماضي. أما عن الحجامة، ومعلومة الحجامة هي نوع من أنواع الطب، وهو شق الدم من أماكن يعرفها المتخصص في هذا الباب، نوع من العلاج القديم، والذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ورخص وأذن فيه. وليس معنى ذلك أن العلاج يقف فقط عند الحجامة، فقد تطور الطب وصارت له كذلك كثير من المسائل أو أنواع العلاجات الكثيرة التي ينتفع بها الناس، وهو أمر جائز. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنزل الله داء إلا وجعل له دواء. ليس معنى الكلام في الحجامة أن هذا هو المشروع فقط، وأن الإنسان إذا تداوى بأنواع التداوى الحديثة والطب الحديث أن ذلك ممنوع، لا، كل ما يعود النفع على الإنسان وليس مشروعا شرعا أو يتناوله دليل شرعي بالمنع والتحريم فهو جائز. فهذا العلاج تكلم عليه العلماء وقاس عليه المعاصرون قضايا تضرع الدم للصائم، هل الصائم يجوز له أن يتضرع بالدم أو أن يؤخذ منه الدم في حال صيامه، أو أن ذلك يفسد صومه ويبطل صيامه. الحجامة احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وصاه، وقد جاء ذلك من حديث ابن عباس. فمن أين وقع الخلاف؟ قال العلماء: وقع الخلاف لما رواه الإمام أحمد، جاء من حديث رافع وجاء من حديث شداد بن أوس، أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح رأى رجلا يحتجم، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. كان ذلك في عام الفتح. هذا الحديث استدل به القائلون بأن الحجامة تفسد الصيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. قيل المحجوم لكونه يؤخذ منه الدم، أما الحاجم فعلل البعض أن الحاجم كان يمتص بآلة الحجامة وهو المحجم يمتص الدم، فقد يدخل في حلقه شيء من ذلك فحرم ذلك سدا للذريعة. لكن جاءت أدلة أخرى ذهب إليها كثير من أهل العلم إلى جواز الحجامة، وإلى أنها ليست من المفترات المفسدات الصيام. من ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وهذه رواية البخاري، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. وجاء كذلك في رواية عند الإمام أحمد احتجم وهو محرم صائم، يعني كان في إحرامه، كان ذلك في حجة. وهذا في حجة الوداع، حجة الوداع قبل الفتح، عفوا بعد الفتح. إذا إذن النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الحجامة واحتجامه كان بعد قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الحاجم والمحجوم. فاستدل بذلك جماعة من أهل العلم كما نقل الإمام بن عبد البر على أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث أفضل الحاجم والمحجوم. هذا الحديث استدل به جماعة من أهل العلم على أنه فيه النسخ لحديث أفضل الحاجم والمحجوم. وذهب إلى قول النسخ الإمام الشافعي رحمه الله، وكذلك الخطابي، وكذلك ابن عبد البر كما سمعت، والبيهقي وابن حزم. ذهب هؤلاء إلى أن الحديث منسوخ. ومن أهل العلم قال الحديث محكم ليس منسوخا، ولكن منع من الحجامة لعلة الضعف، لأنها تؤدي إلى الضعف. ودل على ذلك ما أورده المؤلف هنا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، عندما سأله ثابت البناني قال لأنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ تحرم لا تجيز لا ترون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. هذا رواه البخاري. يعني نحن كنا نذهب إلى تحريم الحجامة إن أدت إلى ضعف الإنسان وعدم مواصلته الصيام. يضعف فلا يستطيع الصيام. وكون لا يستطيع الصيام ويأخذ فريضة ويفعل هذا الشيء فسد للذريعة، نترك الحجامة ونحرم ونكره ولا نجيز الحجامة. إذا من أجل هذه العلة، فإذا كانت هذه العلة غير مترتبة على الحجامة، ويعلم الإنسان من نفسه قوة إن احتجم فلا تؤثر الحجامة على صحته وقوته، ويستطيع معها مواصلة الصوم، فإننا لنكرهنا الحجامة. وقد جاء ذلك أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم. ومعنى قول رخص في الحجامة للصائم أن قصده عدم الحجامة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ الدم وأن هذا يضعف إلى آخره، لأنه رخص صلى الله عليه وسلم ويكون هذا للحاجة. هذه الرخصة التي على خلاف العادة والعزيمة يكون هذا لماذا؟ للحاجة، للمداواة، للعلاج. واضح؟ فخلاصة هذه المسألة أن الحجامة جائزة في حال الصيام، ولا تفسد الصوم ولا تبطله إن كان الإنسان قويا يقوى على مواصلة الصوم مع الحجامة. ومثله كذلك أخذ الدم أو التبرع بالدم. فإذا كان الإنسان قد تعود التبرع ويرى أنه تبرع بالدم، لا يؤثر ذلك على مواصلة الصيام وعلى صومه، فهذا يواصل الصوم ولا يؤدي ذلك إلى بطلان الصوم. أما إذا كان يعلم من نفسه إن تبرع بالدم سقط مغشيا عليه واحتاج إلى الطعام والشراب وأن يعلق له المغذيات والأدوية، فعند ذلك الأحوط ماذا؟ أن يترك التبرع أو أن يترك الحجامة.
قال السادس: المضمضة والاستنشاق إلا أنها تكثر المبالغة فيهما. عن بقيس بن صفوة بن صفوة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا استنشقت فأكثر إلى أن تكون صائما. رواه أصحاب السنة. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد كان ينبغي أن يستعرض للصائمين ورغم أن ذلك يفضل حديث من القوم قبله. قال ابن قتادة: وإن تمضمض ويستنشق في الطهارة فسار إلى
يقول المضمضة استنشاق إلا أنه تكره المبالغة فيها، يعني يجوز المضمضة ويجوز الاستنشاق للصائم، لا خلاف في المضمضة وكذلك في جواز الاستنشاق، لأن المتوضئ يستحب أن يتمضمض ويجب عليه أن يستنشق بقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي أورده هنا من حديث الأخير، وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما. فبعض الناس يرى أنه يتمضمض يعني يأتي في نفسه بالهواجس والوساوس أنه أفضل، ليه لا دليل على هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض وكان يتوضأ وكان كذلك يغتسل وكان يبرد جسمه بالماء، فهذا أمر جائز. ومر معنا أنه كان يصب على رأسه الماء من الحر قيل والعطش، ثبت ذلك عن أنس رضي الله تعالى عنه. هذا من حيث الجواز جائز بلا خلاف، لكن المؤلف قال إلا أنه تكره المبالغة فيهما. كلام العلماء بالنهي عن المبالغة وكراهية المبالغة في الاستنشاق. أما الصوت المضمضة، المضمضة ليس فيها مبالغة، لأن الإنسان يحرك ويدير الماء في فيه، يدير الماء في فيه، لكن الاستنشاق هو الذي يحتمل أن المبالغة فيه. الاستنشاق يؤدي ذلك إلى دخول الماء إلى خشومه منه إلى المريء أو إلى معدته، لأنه يأخذ بشهيقه الماء فيدخل الماء إلى أنفه فيبالغ في ذلك، فقد يكون هذا السبيل وذريعة وسيلة لدخول الماء إلى مجرى المعدة. لكن المضمضة العلماء يتكلمون فيها على المبالغة أو على المبالغة والله أعلم. أما الاستنشاق فنعم تكره المبالغة في الاستنشاق لكون النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، فإذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائما، أو بالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فتكره عند ذلك المبالغة من أجل أن يحتاط الإنسان فلا يدخل إلى معدة الشيء. فإن بالغ ودخل بدون قصد كذلك، أو تمضمض ودخل شيء من الماء بغير إرادة مع تحرزه وتوقيه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فصوم مصرف ويواصل الصوم. قال وقد كره أهل العلم الصوم، وهو ما يقتره الإنسان من الدواء في أنفه، دواء كان الناس يستعملونه علاج فيعطر منه القطره التي تضع في الانف. قال وقد كره اهل العلم الصعود، وذلك لانه سينزل الى مجرى الجو. ولكن قال اهل العلم بالنسبه للقطره الان والقطره التي يجعلها الانسان في انفه، هذه القطره التي يجعلها في انفه عباره عن قطرات بسيطه، هذه القطرات ان دخل منها شيء الى مجرى مثلا قناة مالية إلى المريء فمنهم هذا التيسير، شيء بسيط جدا. وهذا الشيء أيضا لو دخل في الرئتين أو في مجرى المعدة فسيضيع كذلك في هذا المجرى، إذا لا يدخل منه إلى المعدة، قد لا يدخل شيء أصلا، وإن دخل فهو شيء معدوم عنه. ولذلك ما قال حرم أهل العلم، قال كره أهل العلم الصوت. وهذا إذا اعتماد في ذلك هو على حديث دقيق وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما حتى لا يأتي إلى المعدة شيء. لكن هذا الذي يأخذ بأنفه الماء شهيقا ويسحب الماء بالريح وبالنفس إلى خيشومه إلى أنفه، نعم يحتمل من ذلك أن يدخل قطرات وماء كثير، لكن هذه القطرة البسيطة التي يستخدمها الإنسان للمحمية أو للتنفس أو إلى آخره، فهذا كثير من أهل العلم ذهب إلى جواز هذه القطرة، جواز هذه القطرة. كذلك أجاز ما يأخذه الإنسان المريض عافانا الله وإياكم المسلمين بالرطب من البخاخ الذي يجعله الإنسان أو الحبة التي يجعلها تحت لسانه فتذوب وتمتصها الجيوب في الفم. قال العلماء هذه لا يدخل منها الى المعده الا الشيء اليسير، بل قد لا يدخل منها شيء الى المعده. قال وليس هذا المعنى الطعام الشراب، هذا لا اكل ولا شرب ولا تمتع بهذا الشيء، حتى نقول أنه يفطر به. وكما قلنا في الدرس الماضي، الأصل أن الصائم صوم صحيح ما دام أنه لم يأتي بنار من نوافل الصوم. وكون أننا نحكم على الشيء بكونه من نوافل الصيام فلا بد من دليل، لأننا نخالف الأصل. هذا رجل أمسك من طلوع الفجر ونحن الآن في صلاة الظهر مثلا، هل يستطيع الإنسان يقول له أنت أخطرت؟ الأصل في أنه هذا صائم، فنضيع أن نذهب هذا الأصل أن نحكم بخلافه لابد من دليل قاطع دامع يدل على ذلك. كما أن المتوضئ الذي يأتي وهو متوضئ ولكنه يشك في وضوءه، يشك خرج منه شيء لم يخرج منه شيء، شيخ في مسه لذلك لم يمس إلى آخره، تحكم بماذا؟ باستصحاب الأصل هو أنه متوضئ، ولا تحكم بنقض الوضوء أو بطلان الوضوء إلا بدليل صريح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم شيئا في صلاته فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا حتى يتيقن، حتى تدل القرائن القوية على ماذا؟ على ما الوضوء بخروج ريح أو بحدث إلى آخره. فقال العلماء هذه الأخلاق التي يبقى الإنسان في البنك هذا شيء قليل يذهب إلى نذر شيء منه إلى الثلاثين، لكن يذهب منه شيء إلى المعنى، أن هذا البخاك عبارة عن شيء جزء من الميل، هذا جزء من الميل. قال طيب النبي عليه الصلاة والسلام أذن في المضمضة وقال إذا توضأت فمضمض على أن يحكم صحة هذه الرواية، ومن فعله كان يتمضمض في حديث عثمان وفي حديث كذلك علي وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، كل حديث الذي نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقل أن يتمضمض في صوم وفي قفل في نافلة وفي فريضة. طيب هذه المضمضة مهما احترز الإنسان وتفل الماء فإنه يتبقى شيء من الماء يخالط ريحه، ولا مهما احترز حتى في نفسك إلى الشك أنه ما زال هناك من الماء حتى يجري ريقه، ما زال هناك شيء من الماء في هذا الريح، مهما احترز وتفل فيبقى شيء. هذا الشيء معفو عنه؟ معفو عنه. هل يجب على الإنسان يدخل كل طول ما واقف يدخل ثم يدخل في منديله ثم هذا السؤال يجره إلى المرض للوسواس، يجره إلى الوسواس. كذلك الإنسان مر معنا في درس المرض السواس من الصحة، وقلنا أن العلماء قالوا أن السواس يحتوي على ثمان أو سبع مواد كيميائية في عصارة، سبع مواد كيميائية، هذه المواد عندما يستكمل تسوي تخالط ماذا؟ تخالط ريحا، هو يحترق ويسلم، لكن هل تؤدي الفطر؟ لا، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم للصائم والادله العامه في السواك والادله الخاصه التي ذكرناها في ذلك.
نعم. قال السلام عليكم كذا المباح له ولا يمكن ان يتواصل معه كشهاده ووالد الطبيب ووالد الطبيب والمباح ونحو ذلك.
نعم. قال فلا يباح له ما يمكن، ما لا يمكن الاحتراز منه كبلع الريح، هذا لا خلاف فيه، بلع الريح، لكن وقع خلاف فيما يجر الى جلد الريح، ان يضع الانسان حصاه في فيه، ان يضع الانسان شيئا في فيه حتى يجلب عليه الريح، وقع في خلاف، لكن لا دليل ايضا يدل على ابطال الصيام في ذلك على المحل الدليل. او هو الطريق سيمشي ويدخل الى فيه إلى أمره غبارا، يمشي فيشم رائحة الدخان، يمشي أو يدخل محلا فيشم رائحة العطر، يشم رائحة البخور، يدخل دكان البخور إلى أمره، الراجح من أقوال العلماء هذا ليس مخدرا، خلاف فيما إن تعمد جلب هذه الرائحة، لكن هذا مما يعني يشق على الإنسان أن يتحرز منه. وقد جرى ذلك في الماضي وفي القديم، والنبي صلى الله عليه وسلم مع وجود عموم البلوى وغبار الطريق والرائحه والدخان الى اخره لم يرد دليل على ان الانسان يجب عليه ان يتحرز من ذلك، فقصد في ذلك كله جواز ولا حاجة أن يقف الإنسان عند هذه المسائل كثيرا، لأن كما قلنا من عدم وجود دليل في ذلك. قال وقال الدقيق والمهم، يعني إنسان اشتغل في غلبة الدقيق، في هز الغلة الأرز، في تغطية هذه المقوليات، كذلك صوم صحيح ويصوم لا خلاف في ذلك. النخامة التي تكون في حلق الإنسان، فهذه النخامة تشكل أيضا على كثير من الناس، لا سيما الإنسان الذي توجد عنده هذه الكثرة، هل هي تلعبها تكون مصدرا؟ الراجح أنها ليست مصدرا، حتى على قول من قال إن أخرج الإنسان إلى حلقه ثم ابتلعها، أولا هذا مما يعني يجب على الإنسان أن يتحرز منه، أو ينبغي الإنسان أن يحترز وأن يحتاط نفسه من بيع هذه المهمة، لأن ذلك يؤدي إلى الضرر والخبائث يصفون ذلك لما يقول في ذلك من الله ومن المكروبات إلى آخره، لكن هي مصدرا ليست مصدرا، نعم على الإنسان أن يسترزق من هذه المكان لكنها ليست مصدرا. وهذا أيضا الشيء الذي عمت فيه البلوى عند الناس وكانت موجودة عند الناس قديما، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه بتأكلها، ولم يأمر كذلك أو ينهى الصائم عن بلعها، ولذلك ماذا من المسكوت عنه المعفو عنه، فالإنسان سواء أخرجها أو ابتلعها فليس ذلك من مصدرات ومفسدات الصوم، مع أن الأولى أن يخرج الإنسان. نعم.
قال الإمام عيسى رضي الله عنه: لا بأس أن يتقطع عنه أن الشيخ بالانتقال كان حسنا منه أن يجوز لأمه ومصائب ورقص فيه ضرائب، وأما رقص العلم
العلم أو العلف؟ العلف عند مضبوطة، العلف هو الظاهر الجانب، العلف عند مضبوطة العلف.
نعم. فإنه مضروم إذا كان لا يتذكر منه أجزاء من أموال الجوارات الشعبية والمخالي والمجاب والشركية والمجاب، وخصص على الشرق رضي الله عنه وعطاش الموضع لأنه لا يصل من جوه فهو يتحصل الله عنه.
نعم. يقول ما قال ابن عباس: لا بأس أن يذوق الطعام الخل والشيء يريد شراءه، لا بأس معه، إنسان سيشتري سلعة أو سيشتري كميات من زيت يريد أن ينظر هل هو فاسد أو سليم صحيح، فله أن يذوقه، وهذا الذوق لا يكون منه إلى المعدة شيء، وليس هذا الطعام والشراء كذلك الشيء الذي يريد شراءه، إما أن كان يكون تجربة بالشم أو يكون ذلك بالذوق حتى لا يتحمل خسارة وغرامة من ذلك فله، لكن عليه أن يحترز أن يحتاط لنفسه أنه لا يدخل شيء من ذلك إلى معدته. قال: وكان حسن ينظر الجوز لابن ابنه أو الجوز لابن ابنه وهو صائم ورخص في إبراهيم، هذه الحالة تحتاج إلى نظر في صحتها، ولم يتكلم لي النظر في صحة ذلك، واضح لكن النظر هنا ليس الأكل، وإنما يكسر ذلك يفتت بفمه ثم بعد ذلك يعطيه ابن ابنه وإلا لأكله، فما الذي سيطعمه الصبي؟ ولكن يكسر مع احتراز، إن كان الأولاد عدم أن يتعرض الإنسان أو لا يتعرض الإنسان نفسه بهذا الشيء، هذا فيما إذا كان بنفسه في بيته مع أبنائه وهو يعلم ذلك ولا يجهل، فما بالك إذا كان أمام العم، ما بالك إنسان يسمع قول الله الحسن البصري أو الحسن بن أبي الحسن البصري أو الحسن بن علي، أن هنا لم يقل من الحسن وهو الله الحسن بن الحسن البصري، كان يفعل ذلك وإبراهيم يزيد النفع كان يفعل ذلك، وتراه ماشي في السوق مع ولده يكسر له وينظر له، ومفيش مشكلة لو أنه مر في الطريق بشيء إلى معدته، طبعا هذا سيؤدي إلى فساد ويؤدي إلى تهمة وإلى سوء الظن، واضح، وقد يتهم ويتهم الدين بسببه، ولذلك لا ينبغي أن يفعل الإنسان ذلك، لا ينبغي أن يفعل ذلك الإنسان. قال: وأما مضر العلك فإنه مكروه. العلك نوع من أنواع اللبان ليس له مذاق، ليس له يعني يستهدف يخرج منه مثلا سكريات منضيات، اشبه ما يكون بالكيك، لكنه يمضغ وكذلك يكون لينا تحت الأسنان. فالبعض كان هذا لأنه يجاري الريق، يجاري الريق. جمهور العلماء إلى أن هذا الريق إن كان يخرج منه الفتاة أو يخرج منه ما يستحلب منه أو استحلب منه الشيء فدخل إلى معدن الإنسان ذلك يخرج فاطر الإنسان، وقد نقل ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عليه. هذا عن هذا الشيء موجود في زمانه العلق. أن يأتي الإنسان هذه الأيام ويقول عرق، إذا هو اللبان، إذا اللبان مصنع من العلق هذا الذي يوضع فيه السكريات ويوضع فيه الحمضيات ويوضع فيه الألوان ويوضع فيه الشيء. فهذا على قول البعض ليس مفترضا، هذا إنسان جاهل، إنسان جاهل وأجهل منه من يقوم ويخاطب الناس ويحدث الناس بذلك. يعني في يوم من الأيام قام خطيب على المنبر وقال هذا ليس مفترا العلق، ثم قال وهو اللبان. طيب وهو اللبان أنا فسرت العلق ليس قلت العلق وسكت وحدث جاهل وهو العلق، لكن قلت وهو اللبان. الناس ليس عندهم المشاهد إلا اللبان المعروف. إذا اللبان من كسب كبيرات اللبان وكذا، فهذا الإنسان يشتريه مثلا كيلو من اللبان ويجلس ينظر، ثم ما شاء الله هذا رجل خفيف يأخذ منه إخوة وهذا باللحية وهذا بسوق الخفيف وماشي في نهار رمضان يتشدأ ويأكل لبان. أصل هذا شائس وقال به البعض، هذا لا يجوز وفعل ذلك محرم وهذا يؤدي إلى الفتنة. ثم هذا اللبان فضل إشمع أن هذا فيه هذه الأمور المستهلك الذي يدخل إلى حلق الإنسان وإلى معدته. واضح؟ فكلامه إذا وقفت على مثل هذا فله حالة خاصة، فلا بد من دراسة هذه الحالة الخاصة قبل أن نوقع هذا الشيء على الواقع وبينه وبين الواقع بون شاسع. ومع ذلك مع هذا العلم الموجود وهو أشبه ما يكون به من جلدة، واضح؟ كره ذلك العلماء، كره ذلك العلماء. وممن قال بكراهته الشعبي وعامر بن شراحيل والنهعي وابراهيم والاحناف الشافعيه والحنابله اكثر العلماء على ذلك، وهو ماذا؟ القديم. اما الموجود في زماننا هذا بلا خلاف. نعم. قال وخصت عائشه واعطاه في مرضها فرايت ان يحتاج الى نظر في الاصل. نعم.
لانه لا يصل
من اليوم فهو كحصاه، انظر ماذا قال، قال فهو كحصاه. لكن اللبان في زماننا كالحصى. نعم.
هذا الذي لم يتحلل منه الازار فان تحلل منه الازار ونزل الجو الاخطر. قال ابن تيميه رحمه الله وشكر الله روح التوحيد.
تعرف الشخص ابن تيميه؟ ابن تيميه اسمه؟ نعم.
احمد بن عبد
احمد بن عبد الحليم ابن تيميه اسمه. نعم.
وشكر الله الصغير إلى بحث فيه الصبر، وقال ابن الحر وشكرته وما لقته في تشريره ومداواة المذموم المذمومة،
يعني الجرح، الجرح مداواة ذلك بوضع علاج فيه الجرح، كذلك جرح كمان يوضع فيه علاج معين هذا ليس مفترا، وما يفطر كذلك في الذكر أو ما تضعه المرأة في الرحم سواء في الظهر أو في القبر من العلاجات والأدوية أو التحاليل أو الحبوب، هذا ليس مفترا وهو سيسوق الخلاف في ذلك الشيخ الإسلام الكريم.
قال أنه لابد من هو جرم هذا مما تنازع فيه أهل العلم، أنه لم يقصد شيء من ذلك، ومنه من قصر في جميع ذات النصر، ومنه من قصر في جميع ذات التقصير، ومنه من قصر في النصر ولا التقصير والقصر في السؤال. ثم قال في احدى الرؤيا الاولى فقد قالوا انه لم يقصر لا يقصر شيء من ذلك، انه لم يقصر لا يقصر شيء. ان الصيام من دين الاسلام الذي يحتاج الى معرفه التراث والعالم، فلو كان هذه الامور مما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الصيام ويحسن الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه صلى الله عليه وسلم، ولو ذكر ذلك العالم والصحابه ومن ذموه ثم يحكم من ذم الله وشرعه، فلما لم يذكر احد من اهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الاحاديث الصحيحه ولا ضعيفه ولا مسلمه ولا مسلمه ولا مسلمه
ويستعملوه بكثرة. ويعم الناس الناس قديما أي امرأة عندها رمض عندها تعب بعينها تضع الكحل، كذلك الرجال يرمون الكحل، كذلك المداواة ووضع التخطير ووضع الصعود بمثل هذه الأمور. هذه أمور كثرت بين الناس وانتشرت واشتهرت. ومعنى انتشار ذلك واشتهاره لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا من الأمور التي ينهى عنها لنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فينتهي لما عدم اتباع النبي عن ذلك فتحكم البعيد لماذا؟ لأن هذا أمر مشهور. ولو احتمل أن ذلك من الأمور التي لم يطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم لأخبره ذلك جبريل عليه السلام حتى ينهى عن ذلك، لأن الزمان زمان التشريع كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أو أذن بارك الله فيكم فيما لم كنا نعزل والقرآن ينزل دل جابر على جواز العزل. لماذا؟ لأننا كنا نفعل هذا الفعل والقرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا من أمور المحرمة لنهى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإخبار الله تعالى له. فقوله هنا فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى أي يكثر استعماله واستخدامه والصائم يحتاجه، كما تعم بالدهن أو بالدهن، أن الناس يدهنون العرق الصحراء جو صحراوي جو ليس فيه رطوبة يابس، هذا الجو اليابس يحتاج الإنسان يوميا صباحا ومساء أن يدهن، يأتون بالكريمات يأتون بالدهن شحوم معينة كذا تباع يدهنون وإلا يبتت جلودهم ترى الإنسان جلده يابس واضح فيحتاجون لذلك. فلما يأتي الإنسان يقول لا إذا وضعت الدهن على الجلد فإن الجلد يمتص وينتفع به فيفتر الإنسان، طيب كان الناس يفعلون ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ينهى عن ذلك لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة الامتهان عند البدو وعند العرب. والاغتسال والبخور والطيب هذا الشيء موجود وبكثرة.
ولو كان هذا هو المؤثر الذي ينهى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الكتاب الرائع عن بال الغيب الذي حرم عندهم من جنس الفجر والبخور والذكر والبخور قد انتصر عنه من يهتف عليكم من الشباب ولا تعقلوا الحزام واذكرهم الايقاظ مرتاه ولا تكن من الاثره ويتفضل بها النساء وكذلك يتطور الطيب بقوه جديده على ما لم ينه الصائم عن الصائم عن ذلك دل على جواز التقلب والتفكر والتهاب وكذلك التحدث. وقد كان رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم يصححون ان الكلام والامه في ظله مهمومه وجاذبه فمن كان هذا المسلم وكشف من ذلك فلما لم ينه الصائم عن ذلك ركعان له من كان محترم ثم قال ان كنا لن نؤثر البكر ولن يؤثر احد الا ان تنفذ فان كان
قدر معين، وهناك ناس كانوا يربطون هذه الامور ينظرون في الجرح فيميزون بين المأمومة وبين الزائفة وبين التي وصلت العظم وبين الذي كسر العظم، وكل نوع من هذه الأنواع فيها ماذا؟ قيمة مادية في الجو. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم الصوم منه، وقال الشيطان الذي من أهل والمردان وضيقكم الجائعين والمسكين والصوم الصوم منه عن ذلك وشرك أهل ذلك سبب التقوي فطرحت وشرك الذي يولد الإنسان الكثير الذي يأتي به الشيطان إنما يتوكل من الله دعا حكمة ولا توحيد ولا من الأخطر بالذكر ولا من الإنسان وقيمة
إلى من هذا كان كلام الشيخ الإسلام زينا رحمه الله ونقف عند هذا. يقول هنا هذا الباب في تقبيل الزوجة أثناء الصيام وعدم حدوث الشهوة أم عدم حدوث الإنزال؟ لا، ليست القضية قضية الشهوة، لن يقابل قبل الشهوة فلا بأس، لكن هذه الشهوة لا تصل إلى أوجها وشدها ليصل به الأمر إلى الإنزال، والرجل يشعر بنفسه، وكل إنسان يعرف نفسه هل هو إن قبل انضغط أمره ولم يكن كربا فلا ينزل أو لا. ولذلك جاء الصحيحين حديث عائشة كان الإنسان يقبل ويباشر الصائم ولكنه كان أدركه غيره. وعمر رضي الله تعالى عنه عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لك يا رسول الله أششت إلى زوجتي وأنا صائم قبلت وأنا صائم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فما هذا الرمضان؟ قال نعم، قال لا او فما يعني خاص ذلك وهذا في سنه ابي داود صح الشيخ الله رحمه الله تعالى عليه. فالقبله جائزه للصائم الذي يملك شهوته فلا تصل به الشهوه الى درجه الانزال، اما المني او المني، وفيه الخلاف في ابطال وفي فساد الصيام الله تعالى اعلم. ان شاء الله في القادم ايضا نحاول نسرع عشان ناخذ قضاء رمضان، وانتهينا من قضاء رمضان عشان ندخل في الاعتكاف. بهذا نكون انتهينا من كتاب الصيام، نريد ان ندخل ان شاء الله في الحج. هذا يكون بعد المغرب بعد عصر العشاء، ودروسنا بين المغرب والعشاء ايضا نحاول نسرع لان بعد ثلاثه دروس او شيء سياتينا كتاب الاضاحي ان شاء الله، فنكون في خلال هذه المده ناخذ بين الحج والاضاحي نسال الله ان يهديه.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم